بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة الغسل الواجب، وهو أن يفيض الماء على جميع بدنه إلى آخره. وأجمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح في صفة الغسل حديث ميمونة وعائشة في الصحيحين. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحديث ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده، في الصحيحين أيضا. فهذا أجمع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله، وهو دليل على قوله أن يفيض الماء على جميع بدنه في حديث عائشة ثم أفاض على سائر جسده، وفي حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده أو ينغمس فيه. ينغمس في الماء إذا كان على نهر أو بحر أو نحوه وانغمس حتى عم سائر بدنه صح غسله مع النية كما سيأتي. وهذا يدل على أن المتوضئ لا يفرط في شيء من بدنه، فإذا فرط في شيء من البدن ما صح الغسل، ما صح الغسل. قال: مع المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة واجبة لعموم قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله فاطهروا شامل لجميع البدن وداخل الأنف والفم، ولأنه أولى من الوضوء، لأن الوضوء أخف، لكن في الوضوء المضمضة مستحبة ليست واجبة، أما في الغسل من الجنابة فواجبة لعموم الأدلة. قال والدلك لما يمكن دلكه، الدلك باليد لما استطاع الإنسان من بدنه عند الاغتسال مستحب وليس بواجب على الصحيح. فلو أن إنسانا انغمس في الماء وعم سائر البدن بدون دلك مع النية صح، وهو قول الشافعي وإسحاق والجمهور لحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الحديث في صحيح مسلم دل على أن الدلك ليس بواجب، ولو كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يكون شرعيا إلا بالنية. لا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، النية شرط في كل العبادات، لحديث عمر إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، ومحل النية كما تقدم هي النية محلها القلب، ولا يجوز الجهر بها ولا التلفظ بها، وإنما هي عقد القلب على فعل الشيء. فالإنسان يعقد في قلبه ويعزم أن هذا الاغتسال لرفع موجبه، سواء كان للجنابة، نوى الاغتسال لرفع الجنابة، للحيض، للنفاس، للجمعة كذلك. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء يستحب أن تغسل، فيستحب لمن أراد الاغتسال أن يتوضأ كالوضوء للصلاة. جاء ذلك في حديث ميمونة المتقدم ذكره ثم توضأ وضوءه للصلاة في الصحيحين، وبنحوه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وليس بواجب بالإجماع، والصحيح أنه قد خالف داود الظاهري وقال بالوجوب، والقول بالاستحباب هو الصواب لحديث أم سلمة المتقدم في مسلم ثم تفيضين عليك من الماء فتطهرين، ولم يذكر الوضوء. ويستحب تأخير القدمين لحديث عائشة وميمونة عند جمع من العلماء أنه يتوضأ إلى مسح رأسه ثم يؤخر القدم حتى يفرغ من الاغتسال فيغسل قدميه. ويستحب قبل ذلك أن يغسل الإنسان فرجه ويديه قبل الوضوء عند الغسل من الجنابة، يغسل الفرج بعد غسل اليدين، يبدأ بغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيدلك فرجه. لحديث عائشة كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة الحديث وفيه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، في حديث ميمونة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، كلاهما في الصحيحين. فإذا طهر محل الاستنجاء بالماء ينبغي له أن يغسل محل الاستنجاء أيضا بعد هذا الغسل بنية الغسل، لأنه إذا لم يغسله في هذا الحال ربما غفل عنه عند الاغتسال ولا يصل الماء إليه. نبه على هذا النووي أنه يغسله للوضوء حتى يزيل النجاسة، ثم يغسله بنية ماذا؟ الاغتسال من الجنابة، خشية أن ينساه أثناء الاغتسال، وهذا طيب من باب أخذ الحيطة. والمغتسل ينبغي له أن يستتر في الغسل عن أعين الناظرين، وذلك واجب. في حديث أم هانئ قالت ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، في الصحيحين. فستر العورة عن أعين الناظرين واجب، وبنو إسرائيل لا يتحرجون، ربما اغتسلوا عراة كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. فالحاصل أن المغتسل يستتر ويحافظ على نفسه، ثم بعد الاستتار وغسل اليدين إلى الرسغ، ثم غسل الفرج، ثم غسل اليدين بعد غسل الفرج. فإذا غسل يديه بعد غسل الفرج دلكها على الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلكها دلكا شديدا، وإن غسلها بشيء من المنظفات أجزأه ذلك. ثم بعد ذلك يغسل بشرة الرأس سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، جاء في الحديث ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، عن عائشة في الصحيحين. فغسل بشرة الرأس واجبة على أي حال، وبشرة الرأس الجلدة التي تحت الشعر سواء من الرأس أو اللحية، ثم يأخذ بكفيه ثلاث حفنات فيضعها على رأسه. وبعد أن يفرغ من هذا غسل شقه الأيمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم التيامن، فالتيامن أيضا مستحب وليس بواجب، وهي البداء بشقه الأيمن ثم الأيسر. لحديث عائشة كان إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب فأخذه بكفيه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، متفق عليه. وفي حديث عائشة أيضا كان يعجبه التيمن في طهوره، فالحاصل أنه يستحب ولا يشترط عند جمع من العلماء الترتيب بين أعضاء الغسل ولا الموالاة. فلو أن الإنسان بدأ بأعلى بدنه فغسله، أو بدأ بوسط بدنه فغسله، أو بدأ بأسفل بدنه فغسله، جاز ذلك. ولو غسل جزء من بدنه فجف ثم غسل الآخر أو نشفه لبرد أو مرض أو غير ذلك ثم غسل العضو الآخر صح. وأحسن صفة للغسل من الجنابة هي أن يبدأ الإنسان بالنية ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من أذى أو نجاسة، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ولحيته قبل أن يحثي على رأسه، ثم يحثي على رأسه ثلاثا حتى يروى، ثم يتعاهد معاطف بدنه كالإبطين مثلا والأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع اليدين والقدمين، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائره ثلاث مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، ويبدأ بشقه الأيمن وأعالي بدنه، ثم يتنحى فيغسل رجليه. وهذا الغسل هو أحسن صفة للغسل من الجنابة، سواء كان المغتسل رجلا أو امرأة، كان للجنابة أو للحيض أو النفاس أو غيرها من الأغسال المشروعة، فالغسل واحد، إلا أن المرأة يستحب لها أن تستخدم فرصة ممسكة في فرجها لذهاب الرائحة، وهذا مستحب لذهاب الرائحة وقطعها، كما جاء ذلك في حديث عائشة قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، المرأة كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أنه علمها وقال تأخذ فرصة ممسكة فلتطهر بها في الصحيحين، فهذا من المستحبات لها، وفيه قطع الرائحة ونحوها. وإلا فالأغسال، فهذا الغسل هو لجميع الأغسال المشروعة واجبة أو مستحبة. وهناك تنبيهات، منها أن المغتسل له أن يغتسل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، عند جماهير العلماء أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وجاء عن ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأما ما جاء من النهي عن ذلك فهو إما ضعيف أو صحيح متأول، فما جاء صحيحا فالمراد به النهي عن فضل أعضائها، أي الماء المتساقط من أعضاء المرأة، وليس المراد الماء الذي توضأت بجزء منه. وأما المرأة بفضل الرجل فنقل الإجماع على جوازه، ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد إذا كانت زوجته، وقد اتفق العلماء على ذلك للأحاديث الكثيرة، بل جاء عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وحديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فحتى أقول دع لي في الصحيحين، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة وميمونة. فيجوز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل مع امرأته من إناء واحد. وينبغي الاقتصاد في ماء الغسل كذلك في ماء الوضوء، جاء في حديث سفينة أن الرسول كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد في مسلم. وعن جابر أن قوما سألوه عن غسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، حديث صحيح مسلم. فيستحب أن الإنسان يغتسل بمثل هذا، فلو زاد أو أنقص وقام بالواجب أجزأ، لكن بدون إسراف، فلا يشترط هذا المقدار، وإنما المراد الاقتصاد، وقد نقل على ذلك الإجماع. هذا ملخص ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في صفة الغسل. فينبغي الإنسان أن يتحرى الغسل الصحيح والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه النفع وفيه الخير للإنسان، ويؤجر أجورا عظيمة على تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.